بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص آمين يا رب العالمين أما بعد أحبابنا الكرام لازلنا في الكلام في باب النكاح بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي عن الطلاق وأحكام الطلاق نكمل إن شاء الله تعالى قال الفقهاء رحمهم الله والطلاق يختص بأحكام عن فرقة الفسخ وفرقة الخلع وفرقة الإيلاء وهو الذي يحلف أن لا يجامع امرأته أكثر من 4 أشهر أو يطلق بلا تحديد وفرقة الحكمين المقصود بهذا أن فرقة النكاح في الحياة أنواع يعني ما يفرق به بين الرجل وزوجته أنواع الطلاق و الفسخ والخلع والإيلاء وفرقة الحكمين الطلاق له أحكام يختص بها عن فرقة الفسخ يعني لما تكلمنا في الدرس الماضي عن الطلاق له أحكام يختص بها تفترق في كثير من الأشياء عن فرقة الفسخ يعني 2 متزوجان وحكم القاضي في شرع الله عز وجل بفسخ نكاح هذه المرأة عن هذا الرجل يقال لها فرقة فسخ فرقة الفسخ لها أحكام تختص بها وفرقة الطلاق لها أحكام تختص بها وسنذكر إن شاء الله فرقة الفسخ فإذا القاضي الشرعي حكم بفسخ نكاح فلانة عن فلان معناه ما عادت زوجة له ولما نقول فسخ النكاح له أحكام في كثير من الأحيان تختلف إذا قلنا فلان طلق زوجته وفي بعض الأحيان يتفقان يعني مثلا إذا فلان حكم بحكم الشرع أن عقده فسخ عن فلانة الفسخ ليس طلاقا فإن حصل الفسخ بين الرجل والمرأة لا يحسب هذا طلاق يحسب هذا فسخ انفصال حل العصمة بينهما ولكن لا تحسب عليه طلقة نعم عليها العدة ولكن لا يستطيع أن يقول لها أرجعتك إلى نكاحي فقط بل يحتاج إلى عقد جديد أما الطلاق لو أن إنسانا طلق امرأته طلقة واحدة ضمن العدة يستطيع أن يقول لها أرجعتك إلى نكاحي فترجع هذه بعض الأحكام التي يختص بها الطلاق عن فرقة الفسخ فإذن فرقة النكاح أنواع 2 متزوجان فيحصل الفراق بينهما أو يفرق بينهما لأي شيء يفرق بينهما لأسباب قد يكون الطلاق قد يكون الفسخ قد يكون الإيلاء سنشرح إن شاء الله قد يكون الخلع وقد يكون بسبب فرقة الحكمين سنتكلم إن شاء الله عن هذه الأشياء في هذا الدرس فرقة الإيلاء وهو الذي يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر أو يطلق بلا تحديد شو هو الإيلاء؟ رجل متزوج فحلف على زوجته حلف أن لا يطأها أكثر من 4 أشهر. هذا شو بنسميه؟ إيلاء. وهذا فيه إيذاء للزوجة. لما يحلف ويلزم نفسه بذلك أنه لن يطأها أكثر من 4 أشهر، أو حلف أن لا يطأها بالمرة، في هذه الحال ما هو حكم شرع الله في هذا؟ قلنا هذا إيذاء، هذا فيه ضرر على الزوجة، يؤذيها. لكن هل يحصل الطلاق؟ هل يحصل الفسخ؟ ما هو الحكم في هذا؟ أهل العلم قالوا كما هو في شرع الله عز وجل، يمهل 4 أشهر. هو ماذا قال؟ حلف أن لا يطأها أكثر من 4 أشهر، فهو مول، منسميه منقول عنه هذا مولي، هذا إيلاء. هل لأنه حلف وقال أنا لا أطأها أكثر من 4 أشهر بيكون لأنه قال هذا الكلام حكمنا عليه بالطلاق أو بالفسخ؟ لا، يمهل 4 أشهر. إذا مضى 4 أشهر ولم يطأ زوجته، تطالبه الزوجة بالوطأ، فإن رفض تشكوه عند القاضي الشرعي، أو تصبر تقول أنا رضيت. إما أن تصبر وإما أن تقول أنا أشكوه عند القاضي. فإذا شكته عند القاضي، القاضي يقول له أنت لك الخيار بين الفيئة، بين أن ترجع فتطأ زوجتك، أو أن تطلق، أو أن تطلق. يخيره بين أن يرجع عن يمينه ويطأ امرأته، أو أن يطلق. فإذا قال أنا أرجع وأطأ، فيكون عاد إليها، وإذا كان حالف بالله أن لا يطأها، شو منقول عليه؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين. فعندئذ لا يفرق القاضي بينهما. إذا حصل من أحد من الناس قال أنا حلف بالله، قال والله العظيم لا أطأها شهر، ما بيسموه إيلاء، ولكن إن وطأها عليه الكفارة، كفارة اليمين. فإن امتنع الزوج عن الفيئة، امتنع عن أن يرجع إليها فيطأها، وامتنع عن الطلاق، طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية. الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة رجعية. فإذا قال أنا أمتنع فقط عن الفيئة، أنا لا أرجع، القاضي يأمره بالطلاق. فإذا شو هو الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يطأها أكثر من 4 أشهر، أو أن لا يطأها بالمرة. هذا الكلام اللي قاله فيه إيذاء للزوجة. يمهل 4 أشهر، خلالها إن لم يطأ بعدها المرأة تطالبه، فإن رفض إما أن تصبر هذه الزوجة، أو تشكوه عند القاضي، حصل معنا كذا وكذا وكذا. شو بيعمل القاضي؟ يخيره، يا بترجع عن كلامك فتطأ زوجتك، وإذا كنت حالف بالله تدفع كفارة اليمين، أو أن تطلق امرأتك. فإذا قال أنا ما بدي أرجع إليها، ما بدي أطأها، شو بقول القاضي؟ يأمره أن يطلقها. فإذا رفض لا بده يرجع لها إلى وطئها، ولا بده يطلق، شو بيعمل الحاكم؟ الحاكم الشرعي يطلق عليه طلقة واحدة. هذا يقال له فرقة الإيلاء. في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. إذا عمل إيلاء على زوجته يمهل 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذه قال لها فرقة الإيلاء. وفرقة الحكمين، يعني إن ادعى كل من الزوجين ادعى أن هذه المرأة ظلمته أو ادعت المرأة أن زوجها ظلمها واعتدى عليها. القاضي الشرعي يتعرف على حالهما من الظالم من غير الظالم بخبر إنسان ثقة يعرف حال الزوجة وحال الزوج، وهذا الثقة إما أن يكون جارا لهم أو غير ذلك، ولكن هو ثقة ويعرف حالهما، فيمنع الظالم منهما من أن يعود إلى ظلمه. إذا ثبت عنده أن الرجل هو ظلم امرأته يمنعه من أن يظلم زوجته، ولو أدى إلى أن يعزله القاضي الشرعي يؤدبه. فإن اشتد الشقاق بينهما، لا زالت الخصومات والمشاكل فيما بينهم وهو يظلم امرأته أو هي تظلمه، بعث القاضي حكمين مسلمين حرين عدلين عارفين بالمقصود منهما لينظرا في أمرهما. والأحسن أن يكون حكم الزوج من أهله وحكم الزوجة من أهلها. ليش؟ لأنه هن أقرب لألون وبيعرفوا حالهم أكثر، وقد تشكي الإمرأة إلى قريبة وتحكي أكثر مما تتكلم مع إنسان غريب، والعكس كذلك بالنسبة للرجل. الله تعالى قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فإذا القاضي يرسل الحكمين لينظرا في أمر الزوجة وأمر الزوج، فإن أمكن الصلح بينهما صالحهما، وإلا وكل الزوج حكمه. الزوج بيوكل حكمه، يوكله بطلاق أو وكله بخلع وما شابه ذلك، والزوجة توكل حكمها بقبول الطلاق إذا كان بعوض أو قبول الخلع وما شابه ذلك، ثم يجريان أمر الطلاق. هذا شو مسميها؟ فرقة الحكمين. يعني بسبب ما بين الزوج والزوجة من شقاق وخصومات وكل يعتدي على الآخر، القاضي الشرعي يرسل إليهما حكمين، الحكمان ينظران في أمر الزوج والزوجة، إن تمكنا من الإصلاح كان به، وإلا القاضي الشرعي يفرق بينهما. شو مسميها؟ فرقة الحكمين. يعني هن كانوا متزوجين ثم فرق بينهما بسبب الشقاق اللي كان بيناتهم وحكم الحكمين. هذا بالنسبة لأمر الحكمين. إذا تكلمنا عن الطلاق، تكلمنا عن الخلع، تكلمنا عن الإيلاء، تكلمنا عن الحكمين، الآن نتكلم عن بعض أنواع الفسخ. كيف بتم فسخ النكاح؟ يحكم بفسخ النكاح من غير أن تحسب طلقة، ولكن عليها العدة، وإذا أرادها بدو عليها عقد جديد. كيف بتم هذا الفسخ؟ قال الفقهاء، وهذا الكلام الذي سنذكره الآن هو على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وفرقة الفسخ أنواع. أولا فرقة إعسار، أي عجز عن المهر أو النفقة. فإذا أعسر الزوج بهما بعد إمهاله 3 أيام جاز الفسخ، أي فسخ عقد النكاح. يعني إذا ثبت عند القاضي الشرعي، إذا ثبت عند الحاكم الشرعي أن فلانا الزوج أعسر بالمهر الحال قبل الدخول، إذا ثبت عند القاضي الشرعي فلان متزوج من امرأة عمل عقد عليها شرعي قبل الدخول، ما في مهر، ما مسمين مهر هنا، وكان المهر حال ما كان مؤجل، كان حال. مثلا كان المهر بيناتهم الحال 20,000 دولار مثلا، بما أنه هو حال، لما طالبته بالمهر الحال صار معسرا، يعني هو معسر ما معه، فقير. لما سمى المهر كان على أساس معه، ثم أعسر افتقر، ما بقى عنده مال المهر الحال، وهذا قبل الدخول ليس بعد الدخول، أعسر. المرأة في هذه الحالة إما أن تصبر، تقول هلا ما معه أنا بصبر عليه ونكمل زواجنا من هوية، أو أن تشكوه عند القاضي. فإذا شكته عند القاضي وثبت عند القاضي الشرعي أن فلانا أعسر بالمهر الحال قبل الدخول، القاضي الشرعي يمهله 3 أيام. شو بيقول له؟ معك 3 أيام بدك تجيب المهر الحال، يمكن يروح يتدين هو، بدنا المهر الحال، بيقول له للامرأة. إن لم يأتي بهذا المهر صبيحة اليوم الرابع الحاكم الشرعي يفسخ النكاح، أو يقول لهذه المرأة افسخي نكاحك. هذا بالنسبة إذا أعسر بالمهر قبل الدخول. أما إذا تم الدخول، هي ما كانت عم تطالبه، تم الدخول، وبعد أن تم الدخول قالت له أنا في مهر حال منه مؤجل، مهر حال بدي إياه، فأعسر، القول المعتمد في المذهب الشافعي ليس لها أن تطلب الفسخ، خلاص تم الدخول. أما قبل الدخول إذا أعسر بالمهر الحال لها أن تطالب بالفسخ بعد أن يثبت ذلك عند القاضي الشرعي. أمر آخر من أنواع الفسخ، إذا أعسر الزوج بالنفقة، النفقة الشرعية الضرورية اللي حددها الشرع الإسلامي التي فرضها الله تعالى على الزوج تجاه الزوجة، أليس فرضا على الزوج أن ينفق على زوجته؟ بلى. هذه النفقة الضرورية الشرعية، فهذا الرجل أعسر، ما بقى عنده مال، افتقر، ما عنده ما يستطيع أن ينفق عليها النفقة الشرعية الضرورية، وهو أمتين يجب عليه أن ينفق عليها النفقة الشرعية الضرورية؟ إذا سلمت نفسها إليه، مكنته من نفسها، فأعسر، ما بقى معه، افتقر. هذه المرأة في هذه الحالة إما أن تصبر، بتقول أنا بشوف لعله أنا معي مال بصرف على حالي، لعلي بتدين بصرف على حالي، لعله أهلي بصرفوا علي، أنا بصبر عليه، أو تشكوه عند القاضي، عند القاضي الشرعي. فإذا ثبت عند القاضي الشرعي أن فلانا هذا الزوج أعسر بالنفقة الشرعية الضرورية يمهله 3 أيام، بيقول له أمن النفقة، الإسلام عدل، الامرأة هي نفسها منا راضياني، ما بنلزمها، لأنه ما بيجوز واحد يظلم مرته، أنت ما معك تصرف عليها النفقة الضرورية وأنت أعسرت، فمعك 3 أيام، تترك زوجتك بلا أكل وبلا شرب؟ ما أنت تزوجتها وأنت مطالب النفقة عليها. فأنت لو أعسرت وصرت فقير، هي لها الخيار إما أن تصبر وهذا خير لها، بتطول بلا، بتحاول تأمن مال، أو تشكوك عند القاضي. فإذا شكته عند القاضي، القاضي الشرعي بيتحرى، فإذا ثبت عنده أنه فلان معسر بالنفقة الضرورية الشرعية، عم نأكد على كلمة نفقة الضرورية الشرعية. ليش؟ لأنه ليس معنى كلامنا أنه هي طلبت منه سيارة فهو ما جاب لها سيارة، أم هي زعلت راحت عند القاضي، لو ما جاب لها سيارة بيفسخ لها النكاح القاضي؟ شو فرض عليه يجيب له سيارة؟ ما فرض عليه يجيب له سيارة، نحن عم نحكي عن النفقة الشرعية الضرورية. فإذا ثبت عند القاضي الشرعي أن فلانا أعسر صار معسرا بالنفقة الواجب الضرورية يميله كم يوم؟ 3 أيام. في صبيحة اليوم الرابع إن لم يكن قد أمن النفقة الشرعية الضرورية يفسخ له النكاح. هذه نسميها فرقة إعسار، يفرق بينهما بسبب أن الزوج أعسر بالمهر الحال قبل الدخول، أو أعسر بالنفقة الشرعية الضرورية. وهذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، غير مذاهب عندهم غير هالشيء هذا. ثانيا، وفرقة لعان، إذا الرجل والعياذ بالله قذف زوجته، زوجته مكلفة بالغة عاقلة حرة مسلمة، فرماها بالزنا، قذفها يعني، بالشرع الإسلامي عليه حد القذف، القاضي يقيم عليه حد القذف، إلا أن يقيم البينة. معك دليل؟ 4 شهود عدول ذكور رأوا بأم أعينهم الزنا وإدخال الحشفة في القبل، رأى هذا 4، معك بينة حتى تتهمها؟ فإذا عليه حد القذف إلا إذا أقام البينة، أو أن يلاعن الزوجة المقذوفة بأمر الحاكم أو القاضي. يعني يأتي عند القاضي أو عند الحاكم، وعادة يأتون بهم إلى المسجد الجامع، فيقف على المنبر أمام جماعة من الناس أقلها 4، ويختار القاضي صلحاء البلد ووجهاء البلد، فيقول هذا الرجل أمامهم: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قذفت به زوجتي فلانة من الزنا. وإذا كان صار لها ولد وهو كان متهمة بالزنا، بزيد بيقول: وأن هذا الولد من زنا وليس مني. يقول هذه الكلمات 4 مرات. قال الله تعالى في القرآن: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 4 مرات يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قذفت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد من الزنا وليس مني. 4 مرات. وفي المرة الخامسة يقول، بعد أن يخوفه الحاكم يذكره بالآخرة: انتبه أنت عم تحلف، انتبه العذاب الآخرة أشد، يعزه يذكره، يقول في المرة الخامسة: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فإذا فعل هذا الرجل يسقط الحد عنه، لا يقام عليه الحد. شو هو الحد؟ في شرع الله سبحانه وتعالى إذا إنسان قذف رجلا عفيفا أو امرأة عفيفة بالزنا، قال له أنت زاني مثلا، هذا قذف، هذا من الكبائر، فإما أن يأتي بالبينة 4 شهود عدول، أو أن يقام عليه الحد اللي هو 80 جلدة. أما فيما يتعلق بالزوجة فإذا رماها بالزنا بده يجيب بينة، فإما أن يأتي ببينة أو أن يلاعن الزوجة، يقول هذه الكلمات التي ذكرناها. إن فعل هذا يسقط الحد عنه، ولكن ينفسخ عقد نكاحه على زوجته، يصير في فرقة فسخ بين الرجل وبين هذه المرأة، والولد ينفى عنه ويلتحق الولد بهذه الامرأة، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وتحرم هذه المرأة عليه أبدا، ويبقى وجوب الحد عليها حتى تلاعن هي الزوج. فإذا هي لاعنت كما في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يقول ويدرأ عنها العذاب، يسقط عنها الحد هذه الامرأة، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هي كذلك تقول أشهد بالله أن فلانا هذا، إذا كان فيما بينهم موجود، لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزنا. تقول هذه الكلمات 4 مرات، ثم تقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. إن فعلت هذا سقط الحد عنها. هذا شو بنسميه؟ فرقة لعان، بسبب أنه لاعن زوجته كما شرحنا وبينا، يعني يفرق بينهما. ثالثا وفرقة عتيقة، هل هذه أشياء نادرا ما تحصل بأيامنا، ولكن هذا حكم من أحكام الشرع. وفرقة عتيقة بأن كانت الأمة متزوجة بشخص ثم أعتقت. أما يعني أما مملوكة، اليوم الإماء المملوكات في منهم نادر، شبه نادر اليوم، لكن الحكم الشرعي لو أنه أما مملوكة متزوجة من عبد مملوك، ثم سيد هذه الأمة أعتقها، صارت هي حرة وهو بعض عبد مملوك، في هذه الحالة لها الخيار، هي تختار أن تفسخ النكاح أو أن تبقى معه، لها الخيار، كما جاء ذلك في الحديث الشريف أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرها بين المفارقة بينها وبين زوجها وبين أن تبقى معه، وكان زوجها عبدا مملوكا اسمه مغيث، فاختارت نفسها. هذا خيار العتق بسموه، وهو خيار فوري، هي أعتقت صارت حرة، لها الخيار بيبقى معه حرة متزوج عبد مملوك، إما أن ترضى وإما أن تقول أنا أفسخ النكاح، هذا يقال له فرقة عتيقة. أما إذا عبد مملوك متزوج من أمة مملوكة، هذا العبد المملوك أعتقه سيده، شو صار؟ يعني الرجل حر وامرأة أمة مملوكة، لا خيار له، لا خيار لهذا الرجل الذي أعتق، لكن إذا أراد أن يخلص منها يخلص منها كيف؟ بالطلاق. وفرقة عيوب، كأن وجدها برصاء أو مجنونة. في عيوب، إن وجدت هذه العيوب بالرجل أو بالمرأة لكل منهما الخيار، يا بيبقوا مع بعضهم يا بيتركوا بعضهم، لكن ليس أي عيب، في عيوب خاصة. من هذه العيوب الجنون، الجنون ولو كان متقطعا، الجنون وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء، بيتحرك وبيمشي لكن لا يميز، زال شعوره عن قلبه فهو مجنون. لو إنسان زوج امرأة ثم لما جاءت به إليه وجدها مجنونة، أو العكس، يعني أبوها زوجها من فلان طلع مجنون، لها الخيار وهو كمان له الخيار. شو يعني له الخيار ولها الخيار؟ يعني إما أن يرضيها وإما تقول له ما بدي أنا هذا، ما بدي مجنون، أو هو كمان نفس الشيء نفس الكلام يقوله. كذلك الجذام، إذا استحكم الجذام في رجل أو في امرأة ولو كان قليلا، شو هو الجذام؟ علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، زوج من هذه الامرأة، لما جاء بها إليه وجدها فيها مرض جوزان، أو هذه الامرأة لما تزوجت من هذا الرجل لما جاء إليها وجدته فيه مرض الجوزان، لها الخيار وهو كذلك له الخيار، إما أن يبقيان وإما كلهم بيرجع على بيت أهله. والبرص كذلك، هذا من الأمراض من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح. البرص هو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته. هذا البرص إذا استحكم بالإنسان بصير على جلده بياض شديد، يعني فاقع البياض وانحبس الدم، فلو مثلا جبت دبوس ما بينزل الدم، هذا البرص. فإذا وجد امرأته برصاء أو هي وجدته أبرص، لها خيار وله خيار في فسخ النكاح. يثبت الخيار في حال كون هذه العيوب في أحد الزوجين، فيثبت للآخر حق الخيار. هناك عيوب خاصة بالمرأة وهناك عيوب خاصة بالرجل، لكن ليس كل عيب، إنما هناك عيوب محددة معينة بالشرع. مثلا إذا وجد زوجته رتقاء، شو هو الرتق؟ هو انسداد محل الجماع من المرأة بلحم، أو وجدها قرناء، القرن هو انسداد محل الجماع من المرأة بعظم، فله حق الخيار، له الخيار في فسخ النكاح. بالنسبة للرجل إذا حصل له يعني أن صار مجبوبا، يعني قطع عضوه كله أو قطع بعضه بحيث لا يتمكن من الوطأ، كذلك لهذه الزوجة الحق، لها الخيار في أن تطلب من القاضي فسخ النكاح. هذه الأشياء لا يتفرد بها الرجل ولا المرأة، لابد من رفع الأمر إلى القاضي، والقاضي إذا ثبت عنده أن هذا العيب في هذا الرجل أو في هذه المرأة يعطي الحق للآخر بالخيار. كذلك الأمر الثاني الخاص بالرجل وهو العنة، وجدته عنينا يعني عاجز عن الوطأ. في هذه الحالة إذا وجدته عنينا ترفع الأمر إلى القاضي. في حالة ثبت عند القاضي أنه عنين لا يفسخ النكاح فورا، بخلاف الأشياء التي ذكرناها. القاضي كما جاء ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه يمهله سنة كاملة، هذا لأنه قد يتعذر أمر الجماع بسبب عارض حرارة فتزول هذه الحرارة في الشتاء، أو بسبب برودة فتزول في الصيف، أو يبوسة فتزول في الربيع، أو رطوبة فتزول في الخريف. إذا مضت السنة ولم يحصل منه وطأ، يعني ما حصل ولا مرة من وقت ما عقد عليها ما حصل ولا مرة أمر الدخول بسبب عجز منه القاضي، قلنا لكم بعد أن ترفع المرأة الشكوى إلى القاضي يعطيه إديش مهلة؟ سنة. بعد السنة إن لم يحصل وطأ تخبر القاضي، تخبر القاضي، عند ذلك القاضي يفسخ لها النكاح. فإذا هذه عيوب إن ثبتت في الزوج هذه حكمها، وإن ثبتت في المرأة فهذه حكمها، مع تفاصيل يعني مذكورة في كتب الفقه. خمسة، وفرقة غرور، يعني الرجل تزوج امرأة ولكن في العقد أثناء عقد النكاح شرط قال له أبوها مثلا زوجتك ابنتي على أنها بكر، على أنها جميلة، على أنها شابة مثلا، أو على أنها مسلمة، على أنها حرة، ذكر هذا الأمر في العقد أثناء العقد. ثم لما تزوج هذه البنت وجاءت إلى هذا الرجل وجدها قبيحة، وجدها كتابية من مسلمة، وجدها أما مملوكة، وجدها ليست بكرا، وجدها سيبا، هذه يقال لها فرقة غرور. شو بصير بهذه الحالة؟ هاي العقد النكاح صحيح، تم العقد، عقد نكاح صحيح، لكن له الخيار هذا الرجل. شان له الخيار يعني إذا شاء يرضى، وإن شاء يقول أنا ما بدي، برد عند أهله وبيفسخ العقد، يفسخ عقد النكاح. ليش فسخ العقد؟ لأنه غروه، قالوا له بالعقد، قال له زوجتك ابنتي على أنها بكر، طلعت منها بكر، زوجتك ابنتي على أنها حرة، طلعت أمه. طب أنا هذا شو اسمه؟ أنه هني غروه. فهو لما ثبت عنده أنه هني غروه وطلعت على خلاف ما هو شرط، وطلعت دون ما شرط أقل، ولا إذا قال له أنا زوجتها على أنها مثلا أما طلعت حرة، هذا بيختلف، هذا طلعت أحسن، لأن عم بقول أنه شرط عليها شرط فطلعت دون هذا الشرط، العقد النكاح صحيح وله الخيار، يا بيبقى معه يا برد عند أهله. وهذه فيها أحكام بالشرع، إذا فسخ العقد قبل الدخول فليس لها شيء من المهر، وإذا فسخ العقد بعد الدخول لها مهر المثل، ليس المهر الذي سمي في العقد، أبوها زوجوا إياها على شرط كذا على مهر وقدره 20,000 دولار مثلا، بعد الدخول تبين له خلاف ما هو كان مشروط في العقد. بما أنه حصل الدخول هذه المرأة تعطى مهر المثل، يعني إذا هي أما تعطى مهر مثيلات من الإماء، هي سيب تعطى مهر مثيلات من السيبات، لا تعطى المهر المسمى في العقد، هذه يقال لها فرقة غرور. وهذا كذلك يعني بين المذاهب فيها تفصيل. رقم 6، وفرقة وطء شبهة. وفرقة وطء شبهة، قبل ما نفوت بالأمثلة نشرح شوية بس عنها. هذا كان بيحصل سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، كلهم له حكم يعني، لكن الشخص هذا الرجل وطأ هذه المرأة، دخل عليها بشبهة. مش يعني بشبهة، يعني ظنها بشبهة عنده أنه هاي زوجته، مش أنه راح عم يزني فيها، ظن أن هذه المرأة زوجة له بشبهة. هلا شو هو الشبهة؟ أنواع كثيرة قد يشتبه على الشخص، وأمثلة كثيرة ما بدنا نفوت بالتفاصيل. من زمان كان في خيام أو بيوت أو عند بالسفر بيلتقوا مع بعضهم النساء والرجال يعني، فهو اشتبه عليه ظن بشبهة عنده أنه هذه زوجته، فوطئها على أنه هي زوجته، هيك بظنه هو. هذا مسميه وطئ بشبهة، ما عم يتعمد هو يزني بها والعياذ بالله، حصل هذا الأمر. هلأ قد واحد يقول يا عمي كيف هذا بيحصل؟ شو بيعرف مرته من غير مرته؟ الجواب بيحصل ولو كان قليل. فإن حصل، الجواب في دين الإسلام، إن حصل مثل هذا الأمر، وهذا شيء احتمال عقلي، وهذا شيء حصل مش أنه ما عم يحصل، حتى في أيام الصحابة حصل. فالمهم أنه أمثلة الاشتباه كثيرة، ما نفوت بالتفاصيل. نحن عم يقول هلأ مثال آخر، عم يقول وفرقة وطء شبهة، يعني بسبب أنه حصل وطء شبهة بظن الزوجية، لأنه هذا حصل هيك يفرق بين الرجل وبين مرته، إذا كان الأمر مثل ما هلأ عم نذكر. نحن عم يقول كأن وطئ أم زوجته أو ابنتها بظن الزوجية، أو وطأ الولد زوجة أبيه بشبهة، أو الأب وطأ زوجة ابنه بشبهة، يعني بسبب هذه الشبهة ظنها امرأته، فحصل أمر الدخول. بالشرع الإسلامي شو بصير بين هالرجل وبين مرته؟ يعني مثال، ولد متزوج لشبهة ما ليس عمدا، أبوه دخل على هذه البنت ظنها امرأته، حصل وطأ بشبهة. طب شو بصير بين هالولد وبين زوجته؟ شو الجواب؟ يفرق بينهما، يفرق بين هالولد وبين هذه المرأة. ليش؟ لأنه فيك أنت تاخذ مرت أبوك، فهو لما وطئها بشبهة بسبب هذا الفعل الذي حصل منه يفرق بين الولد وبين زوجته. هذا اسمه فرقة وطئ شبهة، بسبب هذا الوطء الذي حصل بشبهة يفرق بين الزوجين. نوع آخر من أنواع الفرقة التي تحصل بين الزوجين، وكأن سبي الزوجان الحران أو أحدهما قبل الدخول أو بعده، وذلك بسبب الكفر. في فرقة اسمها فرقة سبي، زوجان كافران حران، فسبيا أو أحدهما سبيا. شان السبيا، هلأ نحن قلنا لكم أنه هالأشياء عن موضوع الإيماء والعبيد اليوم شبه نادر، لكن كان فيما مضى لو حصل، يعني كما حصل في الماضي، كان حصل غزو وثم الخليفة ضرب الرق على هذا الرجل وعلى هذه الزوجة، معناه سبيا، صار تحت السبي. متى ما حصل السبي انفسخ النكاح بينهما، زوجان كافران حران، فسبيا أو أحدهما سبيا، ضرب الخليفة عليهم الرق، بسبب هذا السبي يفرق بينهما. ما بيقول هذه مرتي خليوا لي معي، انفسخ النكاح بيناتهم بسبب شو؟ السبي. وفرقة إسلام من أحد الزوجين كتابيان، رجل وامرأة، رجل نصراني وامرأة نصرانية متزوجان، الرجل أسلم ومرته بعد نصرانية، هن يتزوجوا بالأول على ما يعتبرونه في دينهم زواج، ثم الرجل أسلم وبقيت المرأة على النصرانية، شو حكم هذا الزواج بيناتهم؟ جواب صحيح، نكاحهما صحيح، يبقى لا نفرق بينهما. أما إذا كان رجل كافر متزوج امرأة كافرة غير يهودية ونصرانية، متزوج وثنية بوذية مشركة عبادة الوثن، فأسلم الرجل، أسلم الرجل وهي لم تسلم، شو الجواب؟ يفرق بينهما، بطل النكاح. المسلم هل يجوز أن يتزوج وثنية؟ لا يجوز. هل يجوز أن يتزوج مجوسية؟ شو الجواب؟ لا يجوز. أما إذا هالمرأة الكافرة متزوجة من إنسان كافر ثم المرأة أسلمت والرجل تخلف ولم يسلم، شو الجواب؟ إذا كان قبل الدخول، يعني هو كان عاقد عليها، اثنين كفار يعني عاقدين على بعضهم بما يعد عندهم زواج، ثم حصل أن هالمرأة أسلمت، شو الجواب؟ بطل النكاح. أما إذا أسلم بعد الدخول، رجل كافر وامرأة كافرة متزوجين، حصل دخول، بعد الدخول المرأة أسلمت، الجواب إذا تخلف الرجل، يعني هو بعده على الكفر ما أسلم، تبتعد عنه، فإن لم يلحقها بالإسلام ضمن العدة حتى انتهت العدة يفرق بينهما، لأنه ما أسلم ضمن العدة. هذا هو، إذا جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح. هذا معنى كلام الفقهاء وفرقة إسلام من أحد الزوجين. وفرقة ردة من أحدهما، يعني اثنينات المسلمين عملوا عقد النكاح واني مسلمين، ثم حصلت ردة كفر من أحدهما قبل الدخول، الجواب فسخ النكاح. يعني اللي كفر بده يتشهد يرجع بيعمل عقد جديد. إن حصلت الردة بعد الدخول، إن لما عملوا عقد كانوا مسلمين، نحن عم نقول عملوا عقد بولي وشاهدين بما يوافق مذهب الإمام الشافعي، ثم بعد الدخول حصلت ردة من أحدهما، الجواب أنه هذا اللي كفر بده يتشهد، فإن تشهد ضمن العدة ترجع له زوجته من غير عقد جديد. أما إن لم يسلم ضمن العدة بقي على الردة وتأخر إلى أن انتهت العدة، أكثر من 3 أطهار يعني، انتهت العدة بعدها أسلم أو بعدها لم يسلم، شو الجواب؟ فسخ النكاح بينهما. برجع بعيد، إن حصلت الردة بعد الدخول من أحد الزوجين، ما دام وأحدهما وقع بالردة ما فيها تمكنه من نفسه، تمنع عنه ويمنع عنها، فإن أسلم ضمن العدة برجعوهم لبعضهم، منقول النكاح ثابت لم ينفسخ. أما إن تأخر عن الدخول في الإسلام إلى بعد مضي العدة، حكمنا أنه عقد النكاح بينهما من أول ما حصلت الردة انفسخ العقد، كان العقد مفسوخ. هذا مذهب الإمام الشافعي. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول إن حصل الكفر قبل الدخول ولا بعد الدخول العقد انفسخ، واللي كفر بده يتشهد وبيعمل عقد جديد. شو بيعملوا؟ عقد جديد قبل الدخول ولا بعد الدخول. مشان هيك بننتبه لعامل عقده عند المذهب الحنفي، بده ينتبه على هذه الأشياء. إذا حصلت ردة من أحد الزوجين اللي كفر فورا بده يتشهد، ثم يعود إلى عقد جديد، إلى عقد جديد. وهون بقول إنه عند المذهب الحنفي إذا الردة كانت من المرأة عندهم تجبر على الإسلام وتجبر على تجديد العقد ما لم يعرض عنها الرجل. يعني عند المذهب الحنفي المرأة إذا كانت الردة بسببها هي اللي ارتدت والعياذ بالله، تجبر على الإسلام وتجبر على تجديد العقد. يعني إذا قالت ما أنا ما بدي، ما على زوقها، ما بتتزوج غيره ولو طال الوقت حتى هو يعرض عنها ولا هو أنا ما بدي يعني. هذا واحد حتى يعرف الفرق بين الشافعي بين المسألة وبين الإمام أبي حنيفة. وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر كذلك، يعني هذه مسألة كذلك من يوم شبه نادرة. إنسان حر تزوج امرأة أما مملوكة بشروط، لأنه مر معنا بدروس الماضية إذا الحر بده يتزوج أما بده يكون عنده شروط. حر تزوج أما مملوكة بشروط، تزوجها بعد ذلك اشتراها من صاحبها، لما اشتراها شو صارت؟ ملكه، انفسخ النكاح، انفسخ النكاح. هي معنى فرقة ملك أحد الزوجين للآخر. وفرقة عدم الكفاءة، الكفاءة باللغة معناتها التساوي والتعادل، وشرعا أمر يوجب عدمه عارا، هو منه شرط لصحة النكاح بل هو حق المرأة وحق وليها. يعني إذا المرأة بدها تتزوج من إنسان لا يكافئها، مر معنا بالدروس الماضية إنه ولو كانت هي بكر لا يجوز لوليها أن يجبرها أن تتزوج من إنسان لا يكافئها إلا برضاها. هو منه كفؤ. هلأ نحكي عن الكفاءة شو هي، ما بكفاءة لا بالدين ولا بالنسب ولا بالمهنة، فأبوها قال لها بزوجك هي، قالت له ما بده، فرغما عنها زوجها وهي بكر. هذا لا يجوز. فإن فعل، إن حصل أنه أبوها زوجها، قال بعض العلماء النكاح باطل، من كفل لها. وقال بعض العلماء النكاح الزواج صحيح، ولكن لها الخيار، لها الخيار إذا أرادت الفسخ فيفسخ النكاح. هي بتعرف أنه من كفو، وأبوها بيعرف أنه من كفو، ومع ذلك زوجها رغما عنها بغير رضاها، شو قلنا؟ لا يجوز. هل بصح النكاح؟ فيها خلاف. الأظهر عند الشافعية النكاح باطل. قال بعضهم بصح، ولكن للبالغة الخيار فورا، هي بالغة فلها أن تختار فورا، بديه ولا ما بديه. إذا اختارت ما بديه خلص ما بديه، هذا معنى أن لها الخيار لهذه البالغة فورا. أما إذا كان أبوها زوجها لهذا الإنسان غير الكفؤ برضاها، هي رضيت وهو منه كفؤ بس مسلم، يعني شو الجواب؟ عقدة صحيح، ما في أي أشكال، لأنه هذا شو؟ برضاها. بالنسبة لأمر الكفاءة، هنذكر الخصال والصفات المعتبرة في الكفاءة خمسة. أولا، سلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح اللي مرت معنا. اثنان، الحرية، يعني العبد المملوك منه كفؤ للحرة. ثلاثة، النسب، بأن تنسب المرأة إلى من تشرف به بالنظر إلى من ينسب الزوج إليه، يعني باعتبار عرف الناس العربية، المرأة العربية ليست كفأ للأعجمي، الأعجمي لا يكافئها، فأبوها ما بيزوجها بغير رضاها من إنسان عجمي إلا برضاها. لكن عند الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن بعرف الناس العجمي ليس كفأ عربية. رابعا، العفة، وهي الدين والصلاح، فليس الفاسق كفأ للمرأة الدينة العفيفة. خامسا، الحرفة، يعني الكناس، مثلا هذا الشاب العريس كناس أو حجام بيشتغل بالحجامة، أو حارس أو راعي، راعي يعني مهنته أنه يرعى. أما الأنبياء عليهم السلام راعوا الغنم حينا، لكن ما امتهنوها مهنة لألهم. فإذا الكناس والحجام والحارس والراعي وقيم الحمام، مسؤول عن الحمام، ما لم تكن الضرورة دعته إلى هذه المهنة، هذا الشاب هذه وظيفته، ما بيكون كفؤ لبنت أبوها خياط. وإذا كان هالشاب خياط، ما بيكون كفؤ لبنت أبوها تاجر. أو هالشاب تاجر لكن أبوها قاضي أو عالم، ما بيكون كفؤ لها. فلا يجبرها، فلا يجبر البكر على أن تتزوج من غير الكفؤ. إذا كان لا يكافئها في الدين ولا في النسب ولا في الحرفة اللي بيناها، لا يجوز للولي أن يجبر ابنته أن تتزوج من هذا الشاب الذي لا يكافئها إلا برضاها. هون خطر على بالي شيء بدي أقوله مهم. قد واحد يقول مثل بعض الناس هلأ بهالأيام، بقول لك أنا سمعت أنه مذهب الإمام أبي حنيفة بيقول فيها البنت إذا كان عمرها 18 سنة وراشدة تزوج نفسها من غير حضور ولية. بنقول له نحن في هذه الحالة في مذهب الإمام أبي حنيفة، إذا البنت اللي عمرها 18 مثلا زوجت نفسها لشاب ليس كفأ، ثم علم الأب، له أن يفسخ النكاح عندهم، إلا إذا أجاه ولد بتفاصيل عند المذهب الحنفي، ولكن له أن يفسخ النكاح. الأمر الأخير، وفرقة رضاع، يعني بسبب أنه تم الرضاع فصارت أخته بالرضاع مثلا، فعلم هذا الأمر يفرق بينهما. بيحصل واحد بيتزوج بنت وبعد فترة من الزمن بيثبت عنده أنه هذه أخته بالرضاعة، كانت أمه مرضعتها مثلا 5 رضاعات متفرقات، فإذا ثبت ذلك يفرق بينهما، ما بيبقى قاعد مع أخته بالرضاعة، لأنه عرف ابتداء هو لما عمل العقد عليها ما كان عارفان. ثم بعد أن ثبت أنها أخته بالرضاعة، شو الجواب؟ يفرق بينهما. وهذا يعني مثال من عدة أمثلة في هذا الموضوع. فإذا استعرضنا اليوم عن فرقة النكاح في حال الحياة، أما الفرقة اللي بتحصل بالموت بيجي عنا شيء آخر، أما الفرقة اللي بتحصل في الحياة شو هي؟ الطلاق، الإيلاء، والحكمين، وفرقة الفسخ والخلع. هذا ما يتم به الفرقة بين الزوجين في حال الحياة، أما بالنسبة للموت فشيء آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم وأن يعلمنا وأن يشرح صدورنا، إنه تعالى على ما نسأله قدير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.